شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. وأنا برحلك عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أماه خر على الفرات لوائي، وهويت مخضوبا بفيض دمائي. أماه يا أم البنين، أمضني حال الحسين وقد جثى بإزائي. أماه يا ليتك كل عند جنازتي.
كان شد شوف تشوف الحسين شلون انكسر ظهره.
أمه يا ليتك كنت عند جنازتي وحسين يمزج دمعه بدمائي. يدعوك كسرت ظهري يا أخي، قد هدني يا أم صوت عزائي، ما هدني يا أم قسوة ما جرى، لكن بكيت لسيد الشهداء أمّاه وزع الزهراء تندق مصرعي وتنو يا حبين بكائه وبكائي وتقول يا ولدي قضيت ولم تذوق ما أين فواسيت الغريب النائي ناران تستعران بين جوانحي حزن الحسين وندبة الزهراء ولظن يشب من استغاثة زينب وحنين أشب لها لبرد الماء أماه ما فعل العمود بهامتي بأشد من حزني لقتل سقائي كأني بالعقيلة زينب تخاطب أخا أبا الفضل بعد مقتله تقل أخويا خويا يا قمار أرجو العذور هي أنا مجبور أسالف هالأمور والله هالأمور لو ردت أقعد يا خويا بهالأسر يركض علي ويعد بي الشمر حتى لا أركب وسوي المستحيل شلون من الناقة أنزل يا الكفيل يا الكفيل تدري ما يقدر يركبني العليل خويا يا اطفال عند مطشرة فوق الثرى شلون المهم انا نشدك حايرة هم شفت خويا قبل ركضة مرة مشتفة وكل ساعة توقع الثرى تقل له يا 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 انا بشاربك لا تقول مدري يا عباس يا صيوا يا صيوا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين فيما أوصاه أمير المؤمنين عليه السلام لولديه الحسن والحسين صلوات الله عليهما أوصيكما وجميع أهل بيتي ومن وصله كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا ثقافة النظام. هل الإسلام قادر على أن ينظم حياة الإنسان أم لا؟ وإذا كان الإسلام قادرا لماذا لا يكون هناك نظام بين المسلمين يمكن رؤيته والإشارة إليه؟ هل هناك خلل في النظرية الإسلامية أم هناك خلل في المتلقي والمطبق؟ إذا كانت إجابتنا بأن النظرية لا يوجد فيها أي خلل، فما الذي يجعل المطبق لا يلتزم بهذه النظرية ولا يمكنه أن يطبقها على أرض الواقع؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية يشير إلى عظمة النظام حيث أوصى بها من بعد تقوى الله تبارك وتعالى. لكن لو سألنا أنفسنا لماذا لأهمية النظام في وجود الإنسان على جميع المستويات والأصعدة، حتى على المستوى النفسي نحن نحتاج إلى النظام، لماذا يحاول الكثير أن يلتزم غذاء صحيا؟ هذا بحد ذاته نظام. ومن لا يتقي عن شيء، ليس الأمر مسألة أنني أستطيع أن أكل، هذا خلاف النظام، أن الإنسان يأكل بالقدر الذي يحتاجه. كلمات أمير المؤمنين عليه السلام حتى في الطعام والشراب يدعو إلى الاتزان والأكل بما تريده أنت وتشتهيه أنت. على المستوى العبادي أيضا انظر إلى العبادات التي كلفنا الله بها، 5 صلوات، كل صلاة لها نظام معين، لها وقت معين، هذا ترتيب. في حياتنا مع أسرنا شوف النظام الزوجي شلون الإسلام أراد أن يقننا واهتم به أيام اهتمام، النظام الأخوي، نظام الصداقة، كل هذه الأنظمة خاضعة للنظام. لماذا؟ لأنه من واجبات الإسلام على لرعيته أن ينظم لهم الحياة. الخلاصة، من المفترض أن لا نستغني عن النظام أبدا في جميع مجالات حياتنا، لكن حينما نقرأ الواقع نجد أن لا نظام. إذا درسنا حالات الطلاق مثلا وجدنا أن نسبة عظمى من أسباب الطلاق هو عدم إعطاء الزوج حق الزوجة أو بالعكس، تمام، هذا خلاف الأنظمة. ليش القرآن الكريم يجي يعلمنا أن حق الزوجة هذا وحق الزوج هذا؟ لكي يجعل نظام زوجي إذا اتبعه كلا الطرفين استطاع أن يحقق حياة زوجية هانئة. إذن اكتشفنا أن النظام أمر مهم جدا في حياة الإنسان. يوم من الأيام أراد الخليفة الثاني
في أيام خلافته أن يقود حربا، فجاء إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال له: إني جئت لاستشارتك. لأن الإمام لم يخرج لا في خلافة الأول ولا في خلافة الثاني ولا في خلافة الثالث، لم يشارك معهم في حرب أبدا. هسه الآن ليش؟ هذا مو محل بحثنا، أنت تدري ليش. فقال له: يا أمير، يا أبا الحسن، انصحني، عظني. فأعطاه أمير المؤمنين قاعدة عامة، هذه القاعدة لو طبقناها في جميع مجالات حياتنا لانتظمت الحياة كلها. قال له أمير المؤمنين عليه السلام: ومكان القيم من الأمر مكان النظام من الخرز. النظام والخرز شنو؟ شايف السبحة؟ هذا الذي يمسك السبحة الكبير يسمى نظام. إذا هذا راح تفرق الخرز كله. فقال الإمام عليه السلام: فإذا انقطع النظام وتفرق الخرز ثم لم تكن قادرا على جمعه أبدا. شوف دقة التمثيل عند أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له: أنت قائد راح تقود حرب، إذا ما عندك نظام في الحرب، خطة تضعها يلتزم بها الجميع، لن تكون قادرا على السيطرة على الجيش إطلاقا. كذلك رب البيت، إذا ما عندك قدرة على السيطرة على عائلته لن يستطيع أن يكبح جماحهم إذا أرادوا المعصية أو التمرد. كذلك المدير في العمل، كذلك الإنسان مع نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن خلاصة هذا الأمر أننا نحتاج إلى النظام احتياجا دقيقا. لماذا؟ أولا لأن الله يأمرنا بأن نكون منظمين، ثانيا أنه يرتب كل حياتنا. واحد من الأمور التي نقرأها في واقعنا الآن، مثلا نحن تثلج صدورنا في مثل هذه الأيام حينما نرى بعض الإخوة يتبرعون لتنظيم حركة السير، بالذات في مثل هالأيام، أيام عاشوراء. لماذا؟ حتى يسهلون الحركة ولا يكون هناك اختناق. عدل ولا؟ هذا أمر في غاية الروعة، ينبغي أن نشد على أيديهم وأن نتعاون معهم. لكن لو جئت أوقفت سيارتي في مكان أصلا هو في الشارع، الشارع هذا مو حقي أنا، هذا حق عام، وقوفي مخالف للنظام، سواء النظام الوضعي أو النظام العرفي حتى النظام الشرعي. على أي أساس أنت توقف سيارتك في نصف الشارع حتى تروح تستمع وبعدين تطلع تمشي بسيارتك؟ هذا مخالف للنظام. الوقوف الخاطئ، التجاوزات، حتى المرورية، أنت بينك وبين نظام المرور حساسيات وحزازات، هذا ما يعني أنك تخالف النظام، لأن في مخالفة النظام أذية لك، أذية لأخيك، أذية للآخرين أيضا. لابد أن نكون واعين إلى أن هذه المسألة هي مسألة يعني ذوق أولا، وثانيا مسألة من الداخل تدل على داخلنا منظم. تتعجب في بعض الأحيان الطريق من المفترض أن يمشى فيه مثلا 80 كيلومتر بالساعة، وهذا يمشي لك 20 وفنك تضرب لها، يعني ما تريد إلا السلامة على روحك. هذه أيها الناس ليست بطولة ولا فتوة ولا مرجلة، هذا جهل. أنت تجهل النظام أو تعلم بالنظام وتتمرد عليه، وهذه أعظم. أدري ولا؟ لابد أن تراعي الباقين الآخرين، هناك من هو مستعجل، هناك من لديه حالة طارئة، هناك من لديه أمر، أنت لا ما تعلم ظروف الناس. أدري ولا؟ ولا أن تكون متجاوزا. دائما في الإشارة الجهة اليمين نجد الناس يقفون، اللي يريد لف يمين ما يقدر، يضرب الحرين وكذا وينتظر وما أدري شلون. هذا أمر يدعو أو يشير إلى أن هذا الذي واقف في هذا المكان إما أنه ليست لديه معرفة بالأنظمة، أو أنه متمرد من الداخل، وهذه إشارة غير جيدة إطلاقا. نحن إذا أردنا أن نتميز بإمكاننا أن نتميز بنظامنا. الأمر الثاني وعينا إلى الحقوق، التبادل في الحقوق. أنا كإنسان أسير بالطريق لابد أن أعرف ما هو حقي وما هو حق غيري، حتى أفسح المجال إلى الآخرين وأنا أسير في طريقي، وكذلك الآخر. إذن النظام أمر مهم جدا، ويشير إلى أن الإسلام قادر على أن ينظم الحياة كلها وينظم العالم كله من خلال قوانينه وأنظمته. طيب ليش ما نشوف النظام موجود عندنا؟ لماذا نجد النظام في الدول الكافرة التي لا تؤمن لا بالله ولا بقرآن ولا بدين ولا بإسلام؟ لأنهم يعتبرون أن النظام شيء مقدس، يعتبر النظام شيء أساسي في الحياة، يعتبر النظام يحفظ له حقه ويعطيه حقه. لذلك تجدهم ينظرون إلى الذي يخالف النظام نظرة ازدراء، واللي يعمل بالنظام ينظرون إليه بنظر الاحترام. وهذا المفروض اللي ينبغي أن يطبق. هؤلاء يعتبرون أن للنظام قيمة. يمكن هناك مساعدات كثيرة تساعد على عدم تطبيقنا إلى النظام، هاي راح نحكي عنها في الليلة الآتية إن شاء الله، وإن كان أكو بعض الأسباب تحتاج في طرحها إلى جرأة كثيرة جدا، وإن شاء الله نكون بقدر المسؤولية. المهم أننا في هذه الليلة نشير فقط إشارة إلى أن الإسلام كنظرية لا توجد مثله نظرية في الوجود. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوم، يعني يوجهك إلى أفضل السبل على جميع الأصعدة، سواء الاجتماعية الأسرية الشخصية حتى على المستوى السياسي، النظام يحكم هذا الأمر. لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام تلميذه الوفي مالك الأشتر على مصر، كتب له كتابا قال له: يا مالك، إذا أردت أن تحكم بين الناس فعليك أن تنزل إليهم ولا تترفع عليهم، يعني خلك وياهم، لا تقول لهم أنا الوالي وأنتم الرعية، أو أنتم الرعية وأنا الوالي. انزل إليهم حتى يكون لكلامك وقع في نفوسهم. يعني هذا النظام وهذا العهد الذي اعتبره الحقوقيون من أفضل الأنظمة لإدارة الدولة والقضاء، اللي هو عهد الإمام علي لمالك الأشتر. هذا عهد عجيب جدا. يا مالك، الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن الإمام عليه السلام يريد أن يحقق العدالة. العدالة لا تتحقق إلا بوجود نظام. الإنسانية لا تتحقق إلا بوجود نظام. كثير من القصص التاريخية التي تنقل عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم، كما في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، كيف كان يومه؟ ماذا كان يصنع أمير المؤمنين؟ هل كان دائم الجلوس في مسجد رسول الله؟ وهل كان أمير المؤمنين ينام إلى صلاة الظهر؟ أو شنو كان عمله؟ كان علي صلوات الله وسلامه عليه كان رجلا كادا عاملا فاعلا في مجتمعه، لأنه يرى من المسؤولية أن يكون كل إنسان عاملا كادحا حتى يوفر لقمة العيش لنفسه ولعياله، وليرفع نسبة البطالة أيضا في المجتمع. أمير المؤمنين كان بعد أن تطلع الشمس يذهب إلى العمل، كان يستصلح الأراضي. لماذا يستصلح الأراضي؟ يأخذها ميتة فيحييها ثم يهبها إلى الفقراء وإلى المساكين. لماذا؟ حتى يستطيع هذا الفقير أن يوفر قوت يومه ثم يعيش عيشة كريمة. هذا اللي كان يريد أمير المؤمنين أن يحققه. وهذه القضية مو بس مسألة أراضي وعيش، حتى مع نفسك حينما تعمل لله في تهذيب نفسك وإصلاحها، حينما تعمل لإصلاح عائلتك، حينما تعمل لإصلاح إخوانك المؤمنين، فأنت تعطيهم نظاما يصلون من خلاله إلى الله تبارك وتعالى. الخلاصة كلها أن النظام أمر يشير إلى سلامة الإنسان وإلى وعيه وثقافته الدينية. اللي يقول أنا عندي ثقافة دينية لابد أن يكون منظما في حياته، لأن القرآن منظم ولأن الدين كله منظم أيضا. هل كان الإمام الحسين عليه السلام يتصرف في كربلاء وفي مواقفه بعشوائية، أم كانت القضية مدروسة والقضية معروفة يعلم فصول هذه القضية فصلا فصلا؟ الإمام لا يتعامل بالعشوائية. خطبته بمكة كانت أكبر دليل على أن الإمام الحسين يعي ويعلم. وخير لي مصرع أن لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. هذه كلمات تدل على معرفته. ثانيا على قلة عدد أنصاره، إلا أن الإمام عليه السلام يأبى إلا أن يعمل بالنظام. يقسم الجيش على الميمنة زهير بن القين، وعلى الميسرة حبيب بن مظاهر، ويعطي الراية إلى أخيه وحامل لوائه أبي الفضل العباس، ويثبت هو وأولاده وأهل بيته في قلب المخيم. ربما تقول أن 70 من الأنصار وثمانية عشر من بني هاشم مع 30,000 المقابل كفتان غير متكافئتين، لكن مع ذلك الإمام الحسين عليه السلام يعمل بالنظام العسكري حتى يوفر الأمان والإطمئنان لحرمه ولأصحابه أيضا. ما أروع الحسين عليه السلام وهو يعلمنا كيفية أن نكون منتظمين ملتزمين. يقول لأبي الفضل حينما جاء يستأذنه، قال له: أنت عمود خيمتي. أنت عمد الخيمة، أنت عمد الارتكاز للجيش، لا يمكننا أن نفرط فيك. دائما في كل جيش إذا يسقط حامل اللواء ينكسر الجيش كله، لذلك احنا ما نقدر نفرط فيك. متى الحسين عليه السلام قال له: اذهب واطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء؟ لما أرجع وقف العباس على باب الخيمة وصار ينظر إلى أرجاء المخيم، وإذا بامرأة تجر أذيالها تحمل على كتفها طفلا قد دلع لسانه من الظما. شعدها جاية مشيتها مشية الزهراء خمارها خمار الزهراء لها هيبة كاسرة وقف أبو الفضل على قدميه وهو ينظر إلى تلك المرأة شعدها رايح على أبو فاضل راحت بالطفل تبكي إلى أبو الشيمة أبو فاضل عمد أو بيرق الليمة لما وصلت وقفت ورا الخيمة تهل دموع والونات تخفيها سمعها وصاح والسيف بيمين يلوح جنها الواقفة زينب تويل وتنوح قالت لنعم زينب يا باع الروح إلي حاجة وريد اليوم تقضيها ناداها يا زينب وابتهج قلبها يا زينب هاي هالطلبة مهي صعبة ولا فوق الشريعة القوم من صبا لخلي الساعة هالراية ترف بيها صاحت والدميع بخدودها سافي يا حاوي علوم هالمكنون والخافي انا ادري بيك شيال العلم وافي ترى اطفالك يا خويا العطش ما ذيه اسمع شي قل لها وحق منا يا البدو ولم كسرت الأضلاع ولا فاق الشريعة 100,000 درع لخليها جنايس تظل فوق القاع والأطفال لجيب الماي واسقي قال لها العباس لأنعمنك عينا فبينما هو كذلك وإذا بطفلة تنادي بلسان الحال عباس عباس عمي جيت لكم أشرب مية من خيمكم أطلب مية من خيمكم أشرب أنا واروي طفلكم اختنق العباس بعبرته وجاء إلى الحسين شي قل له يا حسين درخصني أنا لها اليوم مدخل والله بالمطهام لدوس خدود وصدق تدري بهالتربة وأدري اليوم عاه وبالغاضرية لنا مرى من قاصدين نظر الحسين إلى أبي الفضل العباس والعباس ينظر إلى عيني أبي عبد الله كأنهما يتوادعان بأعينهما والحوراء تنظر إليهما ولي بحرقة وادع العباس ويا حسين موادع غالي راحي فارق الغالي والله صبره وما بجاو بس قبل لا يمشون واحد حسب الآخر دمعة تلالي
اجا حسين وفتح درعان للعباس يقل بغيرك انا تخيلت حالي انا عطشان صح بس ما شغلني الماي لكن لا شغلتك لكن لا فقدتك ينشغل بالي. قال له الحسين إذا كان ولا بد فاطلب قليلا من الماء إلى هذه العطاشة. أخذ العباس القربة وضعها على كتفه وامتطى صحوة الجواد ونزل إلى المشرعة يكبر ويزمجر فأزاح من عليها ترجل من على ظهر جواده فخاض الماء برجليه فأحس ببرد الماء خاض الماء بس هايس لا مو بس هذا صوتك اليوم سابع ليلة سابع ويا أبو فاضل خاض الماء بس هايس ترس جفا يروي عطش تذكر لأن أخوه يحسن ذبي الماء من جفا وطيعه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعد أولى كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ملأ العباس القربة حملها على كتفه وامتطى صحوة الجواد وقصد المخيمات فصاح ابن سعد والله لئن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم ما نصنع. قال اقطعوا علي الطريق فقطعوا علي الطريق أقبلت عليه الرايات خفقت الألوية زعفت علي الصفوف احتوشوه من كل جانب قلب الميمن ميسرة والميسر ميمنة وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطهر أبدي وقى حدر قمر هاشم على جيش العدى وصال رمح المنية وصار ما بدار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده اجركم الله اكثر فيهم القد حتى ضجوا من قوته واللواء يتمايل يمينا شمالا فبينما هو يقاتل كمن الاولى عين من خلفه رفع سيفه الى اعلى ضرب العباس على يمينه ايوا عباسا اخذت سيفه بشماله وهو يقول والله ان قطعتمه يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين اجركم الله حمل عليهم قاتلهم قتال من عاف الحياه فبينما هو كذلك كمن له لعين آخر رفع السيف إلى أعلى ضرب العباس على شماله أيوا عباسا أخذ اللواء بعضده والقربة بأسنانه وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري يا الله. اتجه نحو المخيم فجاءته السهام كرش المطر، سهم أصابه في محجر عينه، وسهم في حنكه، وسهم في نحره، وسهم في صدره، وسهم في القربة، فأريق ماؤها. تبددت آمال العباس، أوقف جواده، لا يريد الذهاب إلى المخيم. ما يصنع العباس؟ انحنى على قربوس الجواد، وضع السهم بين ركبته، يريد النزاعه من عينه، لأن لا يمين ولا يسار. يا الله، كمن له حكيم ابن الطفيل بعمد من حديد، رفعه إلى أعلى، ضرب العباس على رأسه. أيوة عباسا، صار يتمايل على ظهر الجواد يحتار كيف يتلقى التراب، فوقع على حر وجهه ونشب السهم في عينه، فنادى أدركني يا حسين. جاء له الحسين محدود بالله ينادي، الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي، من طاح القمر، من طاح القمر فوق المسنايا، طاح حسين وهو ويا الراية، العادة طاح من يوقع على الغبرة، يتلقى الأرض باليمنى واليسرى. إذا عباس ما عنده يدين بشنو تلقى الأرض؟ العادة طاح من يوقع على الغبرة، يتلقى الأرض باليمنى واليسرى، وعباس البطل بسهامل بصدره، تلقاها الأرض من دون تتشايا، يقول له خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، انا صرت مركز يا خويا لكل الهموم. رجع الحسين الى المخيم، استقبلته فخر المخدرات زينب. ابا عبد الله ما لي اراك عدت وحيدا، مو متعودة اشوفك وحيد ابا عبد الله، لكن هالمرة اشوف حالك متغير، ها ظهرك محدود، ها لحيتك اخضلت بدموع عينيك. يقول لها راح الكفيل يا زينب، صرخت ونادت وأخاه وعباس، تقل الله يا بلوتي لما وقع كافلي، الله يا بلوتي لما وقع كافلي، مفضوخ راس بعمد والجود ما يخلي، والراية على المشرعاية ومدمع خواتي هلي، وانا اصيح بحزين عباس يا سلوتي، باب المخيم عفيت اطفال تبكي وتوين، وتنطر الجيتك قاعد انتظر ابو فاضل، وتنطر الجيتك والجود فاق الرسين، لن الحسين بدمع عود يصيح بحزن، شي يقول عباس زينب وقاع وتشتتت عيلتي. العباس شحجي وشفصل بعد والمنع وجه العتاب هلك فالمحملي راح وتركني بتعب خل الخدر بالفلا ترعاه قام الغرب اسمح لي على هالشطر ها ايه قل ضربوني يا كافلي ومن عوني صب دمعتك ضرباني ضرباني يا كافلي ومن عوني صب دمعتي يا اخويا تقل لي عباس ولو كان جارح عباس تدري العدا خلوا كفيلي زجو يضربني كل ما اوين لو طفل ظل يعتفو وظليت بس للحرام احرس وبارب امر ها تقل لي اخويا قيدوني يا كافلي والحبل في رقبتي
نفحات دوت نت